نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب بأعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يقول: أفيدونا أفادكم الله عن أفضل طبعة لتاريخ الطبري.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نقول لأخينا كما جابنا مرارا على هذا السؤال، والإخوة ترى تتكرر أسئلتهم، لكن لو كان في متابعة كان إن شاء الله استفادوا. القصد انتظر ما سيخرج. هناك إن شاء الله مشروع على إخراج تاريخ الطبري فيه رعاية علمية، جمع النسخ الخطية في العالم، على لجنة مشكلة، لجنة من المحققين على رأسهم أحد كبار المعروفين بالتحقيق، وإن شاء الله أنه يخرج لنا قريبا بإذن الواحد الأحد. لكن انتظر ما سيخرج، ما دام ما اشتريت حتى الآن انتظر يعني.
وسأل هل هناك طبعة
أخرى؟ وأرجو أن يكون قريبا، لأن بعض الناس بس نجاوب كذا يروح إلى يراسلون على الخاص. متى ما أدري، أنا ما أدري متى حقيقة. لو أدري كنتم انتظر سنة انتظر سنتين، لكن حقيقة لا أدري. وطبيعة المشاريع أنها تنتفى بعض العثرات شيء معين، أحيانا يمشون خطوات طويلة، وإذا لم يعثرون على نسخة نفيسة يحتاجون إعادة، وطبعا لازم يعيدوا ما دام سماه طبع، لازم يعيدوا العمل من جديد. القصد أنه ينتظر، لأن العمل شغال والفريق القائم على فريق جاد، لهم آثار علمية معروفة وهم جادين وأخرجوا بعض الأعمال العلمية. نعم.
بس هل هناك طبعة أخرى لشرح عمدة الفقه دكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين غير طبعة مدار الوطن، لأنها ضخمة الحجم ومضغوطة ثلاث مجلدات؟
والله أنت قلت مضغوطة، الحمد لله أنا لا أعرف لها طبعة أخرى، هي هذه الطبعة ليس هناك سواها، وما أعرف أنها طبعت لها ثلاث مجلدات. ترى علم مدار الوطن عند غيرها طبعت كذا مرة، لكن كلها ثلاث مجلدات بهذا الحجم، لأنه كل مجلد ضخم يعني، ومن الصعب ضغطها مثل هذه الكتب، يعني هو كأنما يريد استرخاص السعر أو شيء من ذلك.
تقصد الشيخ من الصعب فكها، هو كأنه يقول مضغوطة يبقى مفتوح عشان يعلق عليها في الجوانب وكذا، يبقى مساحات أكبر يعني.
والله أنا اللي فهمت العكس، اللي فهمت يبغاها مضغوطة عشان تكون أسهل في الحمل وأرخص في السعر، يعني يكون مجلد واحد بدل ثلاث مجلدات. على العموم أنا ما أنصح بالكتب المضغوطة إطلاقا، ما أنصح بها إلا لإنسان له قصد معين لا يتأتى معه إلا المضغوط، شيء ثاني يعني. لكن الأصل أن تبقى الكتب على ما هي عليه وينتفع بها. لكن لا أعرف أنه طبع في أقل من ثلاث، كل طبعاتي ثلاث مجلدات رحمه الله.
آمين.
نبدأ شيخنا. بسم الله. هذا سلمك الله، عندنا اليوم مجموعة من إصدارات جمعية دار البر بدبي وفقهم الله، وهم لهم أيادي بيضاء في نشر بعض الكتب العلمية، بعضها من المطولات البلد 15 مجلدا وأقل من ذلك، وكثير منها بل أكثرها إذا نقول كلها رسائل علمية ما بين معتنية بالتحقيق أو بالتأليف في بعض القضايا العلمية كما سيأتينا إن شاء الله وفقهم الله. هذا عندنا مثلا عناية جديدة وطبعة جديدة كاملة لموطأ مالك برواية القعنبي. ومن المعلوم أن مالك رحمه الله قد روى عنه الموطأ خلق كثيرون، وهذه الروايات مشهورة، فيقال رواية يحيى بن يحيى الليثي، رواية عبد بن وهب، رواية القعنبي، رواية محمد الحسن الشيباني، والتماشي، فهي روايات معروفة عند أهل العلم ويسمونها الموطآت، إنما عددوها وهي واحد كتاب لتعدد الروايات لها، وكل رواية احتفى بها أهلها. يعني رواية محمد الحسن الشيباني الحنفية جدا اعتنوا بها، وهي معروفة وكاملة ومتداولة ولها عدد من الشروح، وهذه معروفة. لكن رواية يحيى بن يحيى الليثي هي اللي مشهورة تداول واستعمالها حتى اليوم الآن، وهي كانت في السابق كانت رواية ابن وهب والقعنبي، كانت رواية مشهورة جدا. المقصود هذه أحد الروايات لموطأ مالك رحمه الله، وهي رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي، الكتاب بعنوان الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله، وهو كتاب مشهور متوفي عام 179 هجري رحمه الله عليه، وهو الموطأ برواية عبد الله بن مسلمة القعنبي المتوفى عام 200 21 هجرة رحمة الله عليه. هذه الرواية المشهورة قد سبق أن خرجت منه عدد من القطع عبارة عن أجزاء من الكتاب، طبع في تونس جزء منها وطبع هناك وشيء، حتى عثر أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عمر بن أحمد ابن الشيخ علي الأحمد آل عباس وفقه الله يقول على نسخة تامة نفيسة منه في مكتبة جار الله بتركيا كاملة لهذه الرواية، فجاء أخذ هذه النسخة الخطية هذه الكاملة وقابل القطع الموجودة، واحدة في برنستون، واحدة في المكتبة الأزهرية، وقطع موجودة في واحدة في تونس حسن حسني عند كانت معروفة نسخة حسن حسني، وهذه ما هي إلا قطع من الكتاب، وجمعها وعارضها على النسخة الكاملة وأخرجها في هذا المجلد الضخم، وقابلها على رواية أبي مصعب الزهري، لأن الكتاب من رواية أبو مصعب الزهري توفي عام 242 وهو قد روى رواية عبد الله بن مسلم القعنبي، فاعتنى بها أيضا وقابلها عليه. شوف حتى وش كتب هنا، الطبعة الكاملة شوف تفردت باستدراك أكثر من 1100 رواية سقطت من الطبعات السابقة، هو في المقدمة درس الطبعات السابقة وما سقط منها، شوف معتملة في ذلك على عدة أصول خطية أو وحيدة كاملة إذا كان لك نسخة جار الله رحمة الله عليهم جميعا، قدم بمقدمة ترجم في صفحة واحدة للقعنبي وثناء العلماء عليه وإمام معروف مشهور أيضا، ثم تكلم عن هذه النسخة وأهميتها وما وقف عليها ثفر أرحل ولدي، ثم هذا هو موطأ مالك برواية القعنبي، العناوين وهذه الأرقام هو معروف والكتاب مشكون بالكامل، ثم هو هذه المقابلات اللي هي على جعل النسخة الكاملة هي الأصل وقابل عليها بقية النسخ، لكنه يقول في تخريج الحديث خرج كتاب، يقول خرج الحديث من رواية أبي مصعب الزهري اللي ذكرناه لأنه هو راوي الكتاب هذا وله رواية المطأ أيضا، فخرج منه في الأصل ثم من تحفة الأشراف ثم بهذه الطريقة يعني حتى يكون عندنا يعني لأنه أقرب ما يكون من روى من طريق عبد الله مثل القعنبي حتى يكون عندنا الكتاب هو أقرب ما يكون تداولا ونفعا، وفقه الله والكتاب ضخم جدا في قرابة يعني أكثر من 1000 صفحة، أكثر من 1000 صفحة في مجلد من إصدارات جمعية دار البر بدبي وفقهم الله، هذا سلمك الله كتاب نفيس جليل وليته تم كما تم الذي سبق قبل قليل، وهو من تلاميذ مالك وممن روى عنه موطأ، شو هذا عبد الله بن وهب هو من تلاميذ الإمام مالك بل هو من أخص التلاميذ، يقال لازمه 20 سنة وقال قيل بل لازمه أكثر من 30 سنة، وقد عرفت له خصوصية وقد كان الأئمة يقدمون روايته على روايات غيره للموطأ، وهو قد روى الموطأ رحمه الله لكن هو نفسه صنع نفسه موطأ أيضا هو عبد الله بن وهب، ثم صنع نفسه جامعا سماه عرف بجامع بن وهب عرف بهذا، وهذا الجامع تداوله عنه الناس ونقلوا عنه، طبعا للأسف الشديد ظل مدة طويلة لا يعرف عن هذا الجامع شيء حتى قامت هيئة الآثار والتنقيب عنها بمصر وبحثوا عنها في إحدى يقول في إحدى المناطق النائية في مصر للتنبيش عن الآثار القديمة الفرعونية وغير المصرية يعني، وإذا بهم يعثرون عليه مدفون قطعة من الكتاب مدفونة وهي نفيسة جدا قاية لأن القطعة الموجودة من العجائب سبحان الله ينبشون على شيء وأخرج الله لهم شيء آخر، وإذا به قطعة كبيرة من الكتاب وهي أكبر قطعة إلى الآن موجودة عندنا من الكتاب، طبعا هي وفيها النسخة التونسية أيضا، وأخرجوها وعطوها دار الكتب ورمموها وأخرجوها أخرجوا ما رمموا ما استطاع تنميمه واستدراكه وأبقوا الكتاب على حاله مما يستطاع الإنسان منهم من ينظر إليه يعني المخطوط، وإذا بالنسخة نفيسة جدا وعتيقة كتبت في أوائل القرن الرابع 300 وشوية يعني النسخة الموجودة هذه شيء سبحان الله العظيم، يعني شوف هذا شيء نسخة مدفونة في غير ما يعرف فين سبحان الله العظيم، إن شاء الله يجون الباقي
إن شاء الله كم الحفر
يا رب والحفر يكمل إن شاء الله تحصيله، المقصود أن كتاب أن الجامع لابن وهب هذا هو عبارة عن عدد من الكتب المؤلفة في ضمنه أصلا وقد والرواية عنه معروفة مشهورة، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الله الحمادي قام على هذا الكتاب اللي هو جامع ابن وهب أخذه وأخذ النسخة القيروانية المعروفة وأتى بالعمل لأخرج ميكلوش موراني وجمع الجميع وكل ما وقع تحت يده من النسخ النسخة القيروانية وهذه النسخة المصرية وكل ما وقع تحت يده وجمعها وحاول يخرج نسخة تامة لما تم العثور عليه من جامع ابن وهب، والكتاب بعنوان الجامع لابن وهب تصنيف الإمام الكبير الحافظ الحجة عبد الله ابن وهب المصري القرشي رحمه رحمه الله متوفى عام 197 للهجرة رحمة الله عليه، وقد كان هو عبد الله باب كان مفتي أهل مصر، وقد كان مالك وهو شيخه يسميه مفتي مصر كذا يسميه رحمة الله عليهم جميعا، وكان الأئمة يقدمونه وكما قلت لكم وكان ذا مكانة وجلالة عالية. المقصود أخونا فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الله الحمادي جمع كل الأجزاء وخرجها في 3 مجلدات، أما الأول والثاني فهو من عمله وتحقيقه وخدمته، قدم بمقدمة ضافية عن عبد الله بن وهب وعن ثم عن الطبعات السابقة وما فيها من خلل، ثم تكلم عن مسألة الجامع وأهميته والأعمال التي قامت عليه والشروع وأشياء من ذلك والروايات والنسخ وحتى الأسانيد وشيء من هذا الكلام، ونقد نقدات يعني جيدة وفي محلها في الطبعات التي خرجت سبق وخرجت لها بعض الطبعات التي عثرت على بعض النسخ الخطية منهم. أما الجزء الأول لاحظ معي فهو الذي يشمل عندنا فيه كتاب الأنساب والصمت والخاتم، كتاب الخاتم هذا في الجزء الأول منه، الكتاب من إصدارات جمعية دار البر بدبي وفقهم الله. طبعا نحن نشيد بالمقدمة اللي كتبها فهي حافلة عن عبد الله بن وهب القرشي المصري رحمة الله عليه، وكلامه المفصل عن النسخ والقطع الخطية التي وجدها لهذا الكتاب الجليل. وهذا شوف إن شاء الله يبالي الإخوة، شوف هذه نموذج من شوف هذا نموذج من الترميم الموجود الذي لما وجد من القطعة المدفونة كما ترون في ان في بعضها بياضات واشياء، لكن هذا هو الحاصل. ثم خرج هذا المجلد الاول خرجه كاملا، والثاني هذا المجلد الثاني عبارة فيه كتاب الدعاء والعلم والشعر والغناء في هذا المجلد الثاني أيضا، وهو من تحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الله الحمادي، وهو كتاب الجامع الموهب، وطريقته وصنيعه فيه أنه أشكل الكتاب بالكامل كله وخدمه خدمة علمية. أول ما يخرج عندنا الكتاب الرواية والأثر الذي فيه فإنه يخرجه من الكتب أو يخرجه من كتب ابن وهب الأخرى، فيذكر إذا رواه في كتبه الأخرى، ثم يخرجه عمن روى عن ابن وهب من كتاب الجامع، فيكون هذا أفضل ما يكون من أنواع التخريج. ثم بعد ذلك يروي عن الكتب الأخرى ويذكر لك كلام العلماء ويشرح شيئا من الغريب ويبينه ووفقه الله. هذا المجلد الثاني من إصدارات جمعية دار البر بدبي. هذا الثالث أيضا، الثالث جاء به كما هو إعادة صف وكما هو، وحافظوا على عمل المستشرق المعروف اللي هو ميلكوش موراني، وهو قد سبق أن أخرج هذا القطعة وجعلها أخونا محمد عبد الرحمن المجلد الثالث من جامع بن وهب، والقطعة فيها كتاب التفسير وعلوم القرآن، وهو في صنيعه وفي تعليقه وحكمه ويختلف تماما عن عمل الشيخ محمد عبد الحمادي، وليته يعني ضم إلى عمله هذا العمل ليخرج على نسق واحد، فإن فعله وصنيعه في ذاك الأو يختلف تماما وهو أجود وأرقى من هذا، وفقهم الله. هذا طبعا الكتاب من إصدارات جمعية دار البر بدبي، وفقهم الله في 3 مجلدات.
هذا الذي خرج كم يمثل من الكتاب تقريبا؟
هو يقول تقريبا 3/4 الكتاب، يعني باقي الربع، يقول مجموعه 150 ورقة يعني من المخطوط، وتقديرا الباقي تقريبا يقول 200 ورقة 50 يعني في 3/4 اللي خرج 3 مجلدات، باقي 50 إن شاء الله يحفر عليه ويخرجها كاملة بإذن الله. هذا يا ولدي أيضا أحد الكتب الجليلة جدا، تميزت بعد المزايا، أولها أنها من الكتب المتقدمة والثاني أنها من كتب الخلاف العالي، والثالث أن المؤلف له شرح متنا كتابا مشهورا لأحد كبار العلماء في زمانه، وهو يعتبر شيخ المالكية بالعراق، بل كان يقول لا على يدي قال الأئمة، ذكر من ترجم له أن مذهب مالك في المشرق انتشر على يدي أبي بكر الأبهلي رحمة الله عليه، فالكتاب حفير كبير، لكن للأسف ما وجد كاملا، وجد منه قطع خرج في 4 مجلدات ضخمة قام على تحقيقها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد عبد الله حسن وفقه الله. هذا الكتاب عبارة عن شرح، شو هذا؟ شرح المختصر الكبير. أما المختصر الكبير فهو للعلامة الحافظ الكبير ابن عبد الحكم المشهور، له مختصر كبير، مختصر أوسط، مختصر صغير، جمع فيه المسائل المروية عن مالك رحمة الله عليه، وهو من الكتب المعروفة والأصيلة عند أهل العلم، معروفة الكتاب مختصرات ابن عبد الحكم مشهور، وهو كان عالم مصر بمعنى الكلمة، كان ممن قام على شرح المختصر الكبير شرحا تاما وأوفاه حقه وصار عمدة لمن جاء بعده، فنقل كل من جاء بعده منه ابن عبد البر وابن أبي زيد القيرواني والقاضي عياض وغيرهم ينقلون منه، وهو عمدة، بل كان يقول كنا نرى المغاربة على بابه يتلقوا شجوم المغرب للعراق، يتلقون العلم، علم مالك على يده العلامة الكبير أبو بكر محمد محمد بن عبد الله المالكي الأبهري المشهور بأبي بكر الأبهري الحافظ المجود، كان من علماء القراءات وهو من أئمة الحديث ومن أئمة الفقه. ولهذا هو في هذا الكتاب جمع، أراد به يجمع أدلة مالك على مسائله ومروياته، وسماه شرح المختصر الكبير أو كذا سمي في النسخة الخطية للإمام أبي بكر الأبهري رحمة الله عليه، المتوفى عام 375 الهجرة رحمة الله عليه. الكتاب كتاب جليل نفيس، فيه طريقته أنه يذكر أولا كلام ابن عبد الحكم في المختصر الكبير، ثم بعد ذلك أول ما يبدأ بتعليل لماذا قال ذلك، ما وجه قوله لذلك، ثم يبدأ يستدل على كلامه من الآيات والأحاديث، وهو قد كان حافظا، ولهذا له كلام في التضعيف والتصحيح وكلام على بعض الرجال، وهو من أئمة الحديث أيضا في الباب. ثم يذكر يعتني بنقل الخلاف والإجماع وشيء من ذلك بهذه الطريقة، وهو وأيضا كتابه حافل بالأصول والضوابط والقواعد، ولهذا يصلح مشروع لاستخراج القواعد عند أبي بكر الأبهري في كتاب الشرح الكبير. الكتاب ترجم له أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد عبد الله حسن لأبي بكر الأبهري، ترجم لابن عبد الحكم، وذكر وتكلم عن كتاب المختصر الكبير والنسخ الخطية التي اعتمدها في هذا الكتاب، وقد تعقب النسخ التي خرجت من قبل وأجاد وأفاد وفقه الله في هذا، لو ليته يخرج هو المختصر الكبير لوحده. ثم بعد ذلك تكلم ترجم لأبي بكر الأبهري ثم تكلم عن الشرح، هذا الشرح وأهميته وموارده واتفاق العلماء بعده وثناؤهم عليه وشيء من ذلك. والكتاب الحقيقة حفير بذلك، 4 مجلدات ضخمة، كل مجلد قرابة أكثر من 800 صفحة تقريبا، من إصدارات جمعية دار البر بدبي وفقهم الله. حتى شو هذه هو حقق، يقول عن نسختين خطيتين وفقه الله، وهو من صنيع من حسن ما يصنع، أنه إذا لم مرت عليه كلمة أو عبارة لم استغلقت عليه ولم يستطع لها يعني جوابا، فإنه شوف يرسمها رسما يصورها تصويرا من المخطوط. اللهم إنه الله ليته كان بس فقط ظاهر واضح طريقة التصوير، وفقه الله. طبعا جزاه الله خير، هو في هذا الكتاب رتب، شوف هذا إخراجه الجميل. طبعا هذا الذي بالأحمر هو مختصر المختصر الكبير ابن عبد الحكم، وأما وشكله وهو في الأصل مقابل عن نسخة الخطية اللي وقف عليها، ثم هذا الذي بالأسود كلام العلامة بكر أبهي رحمة الله عليه كما قلت لك، وإنما قال ذلك، شوف هذا، شوف التعليل، وإنما قال ذلك، شوف وإنما قال ذلك، وإنما قال أول ما يبدأ يأتي لك بوجه قولي من فين جاب هذا، ثم يبدأ يستدل له ويجيب ويذكر فوائد. والكتاب الحق من أيضا هذا الكتاب من موارد حكاية الإجماع، لأنه متقدم وبه يعرف أن، لأنه يحكي الاتفاق على قضايا ربما كان ذكر مسائل هو فيما بين يدينا لم يحكي عدم خلاف ترى له، وهم المتقدمين، وهو ينقل أيضا من الروايات والكتب، ترى ما لم يقف يعني ما يد عندنا اليوم لأنه متقدم أيضا. أسأل الله عز وجل أنه يتيسر ويقف أخونا الحبيب أحمد عبد الله حسن على بقية الكتاب الأجزاء المقطوعة أو غيره إن شاء الله. الكتاب مطبوع في 4 مجلدات ضخمة من إصدارات جمعية دار البر بدبي، وفقهم الله. هذا يا ولدي أحد المشاريع الكبيرة الجليلة التي أخذت في رسائل علمية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وهو قد كنا نسمع عنه من قديم أنه سيطبع ولله الحمد أنه طبع، وهو عبارة عن 15 رسالة علمية أخذت في تحقيق كتاب جليل، بل هو من عيون المصنفات في علم الرجال والجرح والتعديل، وهو لإمام الجليل الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو كتاب تهذيب التهذيب. أما تهذيب التهذيب ومنزلته العلمية معروفة جدا، والحافظ ابن حجر رحمه الله أصلا اختصر فيه تهذيب الكمال للمزي، والمزي أصلا اختصر كتابه من كتاب الكمال للحافظ عبد الغني المقدسي، وهذا معروف التسلسل عندنا. وهو لما رأى أن في كتاب تهذيب المزي ما لا يحتاج إليه وما يتعقب عليه وما يجب إضافته إليه، قام بهذه الأعمال الثلاثة، فاختصر وتعقب واستدرك وذكر فوائد، وهو حافظ مع الكلمة، وزاد أشياء رحمة الله عليه، فصار كتابه عمدة لمن أراد النظر في الجرح والتعديل. وأضاف إليه أيضا يعني أضاف إليهم كتاب مغلطاي اللي هو إكمال وتهذيب الكمال. فالكتاب أصله تهذيب لثلاثة كتب، الكمال للحافظ عبد الغني، وتهذيب الكمال للمزي، والإكمال للمغلطاي. واضح هذه الثلاثة الآن. وزاد أشياء من عندي والحافظ على عادتي في الإفادة والتستدراك والتعقب. الكتاب عبارة عن أخذ مشروع تحقيق رسائل علمية في الجامعة الإسلامية وحقق في 15 رسالة علمية. طبعوا كل مجلد كل رسالة في مجلد لهذا حفاظا على عمل كل باحث كما هو، هذا طريقته وأسلوبه ونفسه، وهم يتفاوتون ولا إشكال في ذلك. يبقى التنسيق بينهم، حصل التنسيق بينهم، ثم كلهم جمعت المقدمة التي فيها ترجمة الحافظ بن حجر والكلام على كتابه من كل النواحي العلمية، يعني مصادره في الكتاب ذكروا أكثر من 400 مصدر له في كتابه هذا، بعضها مفقودة وغير موجود حتى الآن، فوائده طريقته منهجه في كتاب تهذيب كمال، وأفردوا كل المقدمة مقدمة الدراسة في هذا المجلد الأول، وهو مجلد لطيف في قرابة 230 صفحة تقريبا، وسموه مقدمة التحقيق تحقيق تهذيب التهذيب، هذا مقدمة المشروع أصلا سألاتي بعد قليل. هذا إعداد مجموعة من المحققين لهذا الكتاب الجليل النفيس. من جميل ما صنعوا ومما تتميز به هذه الطبعة وهي الأوحد حتى الآن عندنا فيما تفررت به عن كل الطبعات السابقة، أنهم شوف هذه أنا إن شاء الله ما دي يظهر الإخوة بين قوسين سطرين طويلة كما ترون، إيش فيها؟ فيها شوف ما تميز به هذه الطبعة، يطبع لأول مرة مقابلا على نسخة خطية فريدة كتبها المؤلف بخطه، وسنأتي بعد قليل كاملة، آسف ليست بكاملة، حصلوا منها بخطه. شوف وأوصى هو المؤلف أن تكون أصلا لغيرها من النسخ، وفيها ما يقارب 200 ترجمة مستقلة ما توجد في كل الطبعات، 200 ترجمة وأكثر من 1000 نص لا يوجد في الطبعات السابقة، وهذا
فرق كبير، هذا شيخنا
كبير جدا، يعني هذا الواحد ولو أفرد يطلع مجلد ضخم جدا أيضا عندنا. الكتاب طبعا قام على الكتاب على تحقيق مجموعة من الباحثين، أنا من باب والله الحفظ المنزلة العلمية وأنما اشتغلوا على جيد، نحن باب حتى يذكروا فيشكروا ويدعى لهم، الأساس سردهم سردا الإخوة الأفاضل المشايخ التالي أسماهم: عامر علي عوض شبير وحمزة علي إبراهيم وأحمد يوسف محمود صلاح الدين وفيصل محمود وفيصل محمد حمود القحطاني وحسن يرو عيموي الكالولي وخالد عبد الله علي محمد وسيد برقان الهاشمي ومحمد جاد الرب وجهاد أحمد مخطوب رحمه الله توفي هذا وخالد محفوظ الرحمن ابن الشيخ المحدث المعروف محفوظ الرحمن زين الله ومبارك أخباش وعبد الناصر بن محمد بن سلام المغربي وفيراز زيد حسين وفراز الحق بن نجم الحق ومحمد هيكل 15. طبعا إن شاء الله يبالي الإخوة كل في الداخل، وهذا من جميل ما صنعوا أنهم يذكرون كل واحد ومقدار العمل والمشرف الذي كان على عمله، والكتاب أول ما بدأوا بقصور الطبعات السابقة للكتاب ثم دخلوا في القبائل العلمية ذكرتها قبل قليل. هذا مجلد لطيف في قسم الدراسة، هذا وبقية الكتاب شوف الحجم الضخم هذا تقارب بعضها تقارب 1000 صفحة 900 صفحة حولها، مجلد ضخم. الكتاب هو تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر رحمه الله، متوفى 852 هجرة رحمة الله عليه. كل مجلد هو حافل يتفرد باسم المحقق الباحث الذي تولى تحقيق هذا الجزء، كل مجلد كما ترى، وهذا هو المجلد الأول، والكتاب كما هذه الطريقة هذه. أنا بس شوف الإخوة، أولا لاحظ معي إن شاء الله بالي الإخوة يأتون يرقمون الأسماء ويذكرونه كما محبرا باللون الأحمر تمييزا له، شو تلاحظها، وهذا كلام الحافظ بن حجر كله مذكور، وهنا الإفادات والمقابلات عن نسخ قابلوا على 8 نسخ خطية، الأولى هي المهمة النسخة الأولى بخط الحافظ وثنتين بخط تلاميذي ومقروعة عليه أيضا، نفيسة جدا هذه الطبعة. مين جميل ما صنعوا هذا نحب نبينه، طبعا استدركوا أشياء على الحافظ وتعقبات وأشياء، هذا من الأمانة العلمية، لكنهم كل راو يتعقبون فيه ما بقي من أقوال الحفاظ مما يتعلق بالجرح والتعديل ولم يذكره الحافظ بن حجر، يعني فاته، فهو من الفوات الذي ينبغي مراعاته في معرفة منزلة هذا الراوي. في شيء تذكرون هنا في الهامش أقوال أخرى في الراوي كله، ويذكرون قال فلان قال فلان، شوف لاحظ معي كل راوي إذا ذكر أقوال أخرى في الراوي ويأتون ويسوقونها، ما هي الأقوال الأخرى المنقولة عن أئمة الجرح والتعديل مما هو مهم الوقوف عليه لمعرفة الكلام عن الراوي، شوفها أقوال أخرى في الراوي بهذه الطريقة، إن بقيت أقوال أخرى. والكتاب قلت لك في 15 مجلدا ضخمة جدا غير الجزء المقدمة من إصدارات جمعية دار البر بدبي وفقهم الله.
أستاذنك شيخنا فاصل؟
نعم
فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
لا يتم إيمان المؤمن إلا بتوحيد الله في أسمائه وصفاته، فكل أسماء الله حسنى وكل صفاته علا، فالله سبحانه له صفات الكمال ونعوت الجلال. ومن أسمائه الحسنى الرحمن، وقد ورد في 57 موضعا من القرآن الكريم اقترن باسم الرحيم في 6 منها. والرحمن من الأسماء التي لا يجوز للمخلوق أن يتسمى بها، فعن ابن عباس في قوله تعالى هل تعلم له سميا قال لم يسمى أحد الرحمن غيره. والرحمن هو ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في أرزاقهم وأسباب معاشهم ومصالحهم وعمت المؤمن والكافر، فهو سبحانه ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء، والتي كتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه، وهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، ومن عداهم فلهم نصيب منها. فرحمة الله لعباده نوعان: رحمة عامة وهي لجميع الخلائق بإيجادهم وتربيتهم ورزقهم وإمدادهم بالنعم والعطايا، ورحمة خاصة للمؤمنين بتوفيقهم وهدايتهم والدفاع عنهم. فالمؤمن بالرحمن يعلم أن كل ما قضاه رحمة، حتى المصائب والآلام، فهي وإن كانت مكروهة في الظاهر ففي باطنها الرحمة وفي عاقبتها الخير. قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والمؤمن بالرحمن يدعوه بهذا الاسم ويتوسل إليه به ويتأمل آثار رحمة الله في المخلوقات ليزداد حبا لله وإيمانا به ويقينا. قال تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فمن أراد رحمة الله فليرحم عباد الله وليحسن إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين.
نسوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
حيا هلا بكم متابعين الكرام، نواصل شيخنا ودنا من عرض الكتب.
نواصل هذا سلمك الله أيضا مشروع أخذ فيه 8 رسائل علمية، وهو كتاب يطبع لأول مرة بكتب الحافظ بن حجر رحمه الله. شوف ما زالت كتب وبركات هذا الشيخ ما زالت تتوالى في مصنفاته. أصل الكتاب هو كتاب أبي شجاع الديلمي اللي هو معروف بكتاب فردوس الأخبار، مشهور بفردوس الأخبار. ألف كتابا في فردوس الأخبار جمعه على غرار كتاب الشهاب القضاعي، مشهور كتاب الشهاب القضاعي، ورتبه على حروف المعجم. بعد ذلك جاء ولده أبو منصور الديلمي، يعني ابن الديلمي، جاء وأسند كتاب والده، ذكر المرويات بالأسانيد. فلما ذكر بالأسانيد جاء ذكر كثيرا من نقل بالأسانيد من كتب كثيرة جدا هي عندنا من غير المشهورة، بل بعضها اليوم عندنا مفقودة، وهذا من مزايا هذا الكتاب. فبقيت هذه الأسانيد في هذا الكتاب حتى جاء بعد 300 سنة تقريبا إلا قليلا وتزيد الحافظ بن حجر رحمه الله، وانتخب من هذه المسند، من مسند الفردوس. ولده سماه مسند الفردوس، مشهور طبعا، ترى الآن طبع قريبا. المقصود وقد كان من قديم الناس ينقلون منه للإفادة، وفيه غرائب ومناكير وأشياء، لكن الآن الحمد لله طبع قريبا إن شاء الله، وإن شاء الله يعني يظهر كاملا قريبا إن شاء الله سيطبع. المقصود ثم جاء الحافظ بن حجر وانتخب من مسند الفردوس الأحاديث سماها الغرائب، وهي ما عده زيادات على الكتب المشهورة. ترك الأحاديث المروية من الكتب المشهورة كالكتب الستة، يقول مسند أحمد ويعلى، تركها لأنها الكتب مشهورة، وجاء إلى الكتب النادرة الغريبة، مثل يقول الحلية لابن نعيم، وكتاب الحلواني، وكتاب المكارم الأخلاقي باللال، والكتب غريبة. وأيضا منها ما أسنده ابن الديلمي أبو منصور مدني لابن بإسناده هو شخصية، لأنه يقول بعضها لا يدل إلا إسناده هو، قلت هذا من نفائس الكتاب، أخرجها كلها. طبعا الحافظ ابن حجر رحمه الله أخرجها وسمى كتابه، عرف كتاب بزهر الفردوس، فعندنا الفردوس فردوس الأخبار، وعندنا مسند الفردوس بعده، ثم زهر الفردوس المنتخب. طبعا له كتاب آخر طلع على الفردوس سمى تسديد القوس الحافظ ابن حجر، دعك منه الآن. طبعا هذا الكتاب ذكر السخاوي والسيوطي أنه عرف بزهر الفردوس، إلا أنه في بعض النسخ الخطية وغيرها جاء هذا العنوان، شوف: الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس المسمى زهر الفردوس. طبعا هذا العنوان خرج مطبوعا كذلك، مع أنهم في المقدمة التي اجتمع عليها الباحثون خلصوا إلى أن الاسم الصحيح له، وهذا من العجائب، الراجح في تسميته قالوا زهر الفردوس. المدام ترجح هذا، كان المفروض أنه يوضع زهر الفردوس هكذا هو العنوان، وهذا يوضع بين قوسين بطريقة معينة، لأنه يقول هذا مثل العبارة الشارحة، لكن ما أدري لماذا عكسوا في هذا. طبعا أما الغرائب الملتقطة اللي هو زهر الفردوس فهو الحافظ بن حجر رحمه الله، متوفى 852 الهجرة رحمة الله عليه، يطبع لأول مرة 8 رسائل علمية، كل مجلد استقل بالباحث الذي قام بخدمة هذا الجزء، فهي 8 مجلدات ضخمة كما ترى، لكن اجتمعوا في المقدمة وكتب مقدمة واحدة، وأظن كان القائم عليها أخونا الحبيب فضل الشيخ الدكتور المحدث المعروف المغربي العربي الفائز الدرياطي وفقه الله. شوف قاموا حققوا الكتاب على عدد نسخ خطية، منها نسخة تامة بخط المؤلف الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهذا من جميل ما يكون، لأن الحافظ ابن حجر رحمه الله كان من إذا كان له نسخة وجدت بخطي فهو يجود، إلا أنه كان سريعا، أحيانا يكتب كتابة سريعة، فإذا كانت النسخة بعد ذلك فيها من التصويب أو مقروءة أو لتلاميذه ومقروءة عليه وضبطت تكون غاية في الإتقان. المقصود أخذ في 8 رسالة علمية في جامعة الإسلامية أيضا، وطبع لأول مرة، طبعته جمعية دار البر في دبي وفقهم الله في 8 مجلدات ضخمة. ترجموا طبعا صنعوا ترجموا للديلمي الأصل اللي هو أبو شجاع الأب، وتكلموا عن كتابه اللي هو الفردوس، وثم ترجموا لابنه أيضا، ثم تكلموا بعد ذلك تكلموا عن الحافظ بن حجر وترجموا وتكلموا عن الغرائب الملتقطة. الإخوة القائمين على التحقيق هم كالتالي أسمائهم: باب حفظ الناحية العلمية لهم حتى يذكروا ويشكروا ويدعى لهم، وهم أخوان المشايخ الأفاضل الدكتور العربي الدائز الفرياطي، المحدث المغربي المعروف محمد مرتضى سليمان يونس، خيري حسيني جميل، إيروان سفيان، أبو بكر أحمد جالو، وفيصل ابن محمد بن علي العقيلي، ووسيم عصام شبلي، وحسن علي ورسمة، وفقهم الله جميعا. والكتاب الحقيقة من الكتب الجميلة، وصنعوا فيه كالتالي، عشان يبالي الإخوة بس عندنا، أنهم الدراسة جميلة وحفيلة وتعبوا عليها، وفيها إضافات علمية. هذه النسخة الخطية كما ترى، هذه النسخة الخطية كما إن شاء الله بين الإخوة، هذه النسخة الخطية الذي عثروا عليها وأخرجوها، وهي أخرجوها على 3 نسخ خطية، لكن الأولى هي التامة بخط المؤلف. لاحظ معي الحافظ ابن حجر رحمه الله، شوف الحافظ ابن حجر رحمه الله كان يذكر الحديث بالإسناد الذي رواه نفسه ابن أبو منصور ابن الديلمي في مسند الفردوس، وهو يعلق عليه أحيانا ويذكر ضعفه ويحكم ويذكر بعض الجرح والتعديل على الرواه وشيء من ذلك، ويتعقب ويصلح وأحيانا يشرح بعض الغريب ويبين وهكذا ويتكلم، لكن ليست على طريقات المحهودة في تتبع الروايات وشيء من ذلك، ليس كذلك. قاموا الإخوة الأفاضل الباحثين وخدموا الكتاب بهذه الطريقة، أحاروا إلى الإحالات، خرجوا الأحاديث المتابعات وشيء من ذلك، حاولوا يخرجوه من كتب الأصلية التي روت أصلا عن مسند الفردوس وشيء من ذلك، وتعلوا وذكروا ما فيه شبه وذكروا ما فيه من العلل والصحة والضعف، وخدموا الكتاب لأنه أصلا أبحاث حديثية، هذا كله أبحاث حديثية. طبعا هو الكتاب مرقم أصلا على المعجم، وأبقوا الترتيب على ما هو عليه، لأن الحافظ حجر أبقى على ما هو عليه وفقهم الله. والكتاب بس ما شاء الله تبارك الله مطبوع بحرف كبير جزاهم الله خير، الكتاب قلنا مطبوع في 8 مجلدات، أنا بس كان لي يعني طلب، يعني ليتهم يستدركوه في الطبعة السابقة أو يخرج مفردا. الكتاب مثل هذا يعني يمكن يحتاج إلى فهرس شامل له، والحقيقة أن الكتاب أنا لاحظت أنه ليس له فهرس شامل إطلاقا، مع أنه يحتاج مثلا كلام الحافظ بن حجر، كلامه على الرواة، كلامه على الأحاديث، ترتيب الأحاديث، ترتيب الموضوعين أي مكانة، يعني ليتهم صنعوا هذا من باب الخدمة العلمية. إن شاء الله يستدركوه فيما يأتي من قابل الأيام، الكتاب من إصدارات جمعية دار البر بدبي وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب جليل، وهو كتاب قد أفرد أصلا، موضوع أفرد بالتصنيف، وهو ما هي الخصال التي ورد في الأحاديث أن من فعلها فإنه يكون تحت ظل عرش الرحمن يوم القيامة؟ واضح؟ هذه عدد من الأعمال واردة في عدد من الأحاديث. قام وانبرى جمع من أهل العلم وأفردوها بأجزاء وشيء من ذلك. كان ممن جاء وأفرد هذه الأحاديث الحافظ السخاوي رحمه الله محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوفى عام 902 هجرة رحمة الله عليه، فجمع جمعا موعبا ضم ما قبله وزاد أشياء كثيرة. عنده أحاديث مرفوعة وأحاديث موقوفة، وعنده إسرائيليات معلقات وشيء من ذلك، لكن غالب الأحاديث المرفوعة الغالب فيها الضعف، فإن الذي يصح فيها قليل جدا في هذا الباب. وذكر ما جمع جمعا، القصد الآن ترى الجمع الآن، فذكر 89 خصلة من الخصال الموجبة للظلال، يعني من فعلها كانت تحت ظل الرحمن، وسماها الخصال الموجبة للظلال، ظلال عرش الرحمن. طبعا في المقدمة الإخوة الباحثين تكلموا عقدوا فصلا أو مبحثا في الباحث، والباحث هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عامر حسن ابن سهيل حسن عبد الغفار وفقه الله، عقد فصلا أو مبحثا خاصة في مسألة الخلاف في الظلال. يعني سبعة الأصل عندنا حديث سبعة يظلهم الله، يظلهم الله في ظل يوم لا ظل يظل، هذا الأصل عندنا. ثم ما هي الأعمال الأخرى غير هؤلاء السبعة؟ وبدأوا يسردها. طبعا الخلاف هل ما المراد بالظلها هنا؟ وخرج وخلص الأخونا الباحث عامر حسن إلى أن أكثر المحدثين على أنه ظل العرش، ظل عرش الرحمن، وأن أكثر الروايات على ذلك، وذكر هذا في المقدمة. ثم تكلم على الكتاب وأنه حققه عن نسختين خطيتين، وتكلم بطريقة الحافظ ابن السخاوي رحمه الله وكيف أنه أراد الاستيعاب، لكن الكتاب يعني ليس خالصا للأحاديث الصحيحة، وإنما هو فقط وإنما هو جمع، يعني القصد منه الكبير، القصد الكبير هو الجمع. حققوا على نسختين خطيتين كلتاهما نفيسة، إحداهما قبل وفاة في حياة المؤلف، والثانية في سنة وفاته أيضا. المقصود كان الحافظ السخاوي رحمه الله، شوفها هذا رقم الحديث، شوفها رقمها، فإنه يذكر الحديث ويتكلم عنه، وأحيانا يجمع بعض الطرق، وأحيانا يذكر فيه علة أو شيء من ذلك، وعبد الله وهو ضعيف ويعلق ويجرح تعديل وأشياء من ذلك. لكن أخونا المحقق وفقه الله استعمل التالي، ترجم بعض الرواة الذي يحتاج إليهم، حكم على الحديث، ذكر بعض الشواهد والمتابعات مما يحتاج إليها، ولم يطل في هذا الباب. والكتاب الحقيقة جميل جدا. آخر الكتاب وهو مما صنعه الحافظ السخاوي رحمه الله أنه قال سأسرد لك الخصال التي توجب الضلال، فسردها سردا هو الحافظ نفسه، قال لمن أراد أن ينظمها. ثم بعد أن تم هذا الخصال قال، شوف هذا سرد الآن، قال هناك من نظمها فأتى بالنظم الأول وهو قليل، ثم النظم الثاني، ثم النظم الثالث، ثم الرابع وهو أطولها. شوف هذا أنظم كل الخصال، يعني هذه منظومات الآن ساق الحافظ رحمه الله في آخر كتابه. الكتاب من إصدارات جمعية دار البر بدبي وفقهم الله، هذا أيضا رسالة علمية فيها جزء حديثي تتبع فيه صاحبه وهو أحد فقهاء ومحدثي اليمن، العلامة يحيى القاضي يحيى بن محمد بن عبد الله العنسي رحمه الله، متوفى عام 1313 الهجرة رحمة الله عليه. أراد إلى جاء إلى حديث المسيء صلاته، وقال أن هذا الحديث أول عليه كل الفقهاء الإسلام، ومنهم ينطلقون في كون العمل في الصلاة هذا ركن أو واجب أو ليس بركن ولا واجب، والعمدة فيه إما يستدلون عليه بأن ذكر في الحديث ويقول واجب أو لم يذكر فليس بواجب. الذين يقولون لم يذكر فليس بواجب يعتمدون على القاعدة أن تأخير البيان لا يجوز وقت الحاجة، تأخير بيان وقت الحاجة لا يجوز ولو كان واجبا لذكر، وهكذا. المقصود هو أراد أن يتتبع طرق ورواية وزيادات هذا الحديث بالكامل، وتكلم فلما جمعه وتكلم عن مروياتها، بعد ذلك تكلم عما فيها من الفقه وما فيها من الأحكام وما يتعلق بها وخلاف الفقهاء فيها كل في هذه القضايا الفرعية والمسائل الفرعية، وجمعها في كتاب سماه إرشاد الباحث إلى تحقيق طرق حديث المسيء صلاته وما يتعلق به من المباحث، لقاضي العلامة المحدث اليمني يحيى بن محمد ابن عبد الله العنسي المتوفى عام 1313 الهجرة رحمة الله عليه. قام على تحقيق على نسختين خطيتين أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عمار أحمد الصياصنة وفقه الله، وهو من المتخصصين في الحديث وله أبحاث مسددة جميلة جدا، وسبق أنه عرضنا له شيئا من ذلك وفقه الله، وهذه رسالة الماجستير أصلا وفقه الله، قدم بمقدمة ترجم فيها العلامة العنسي، قال لم أجد فيها، لم أجد من ترجم له إلا ابن زبارة في كتابه المشهور المتأخر ترجم له، وتكلم عن كتابه وما فيه، لكنه بعد ذلك لما ترجم تكلم عن الكتاب عقد فصلين، فصل الفصل الثالث جعله خاص بموضوع اصطلاحي مشهور جدا عند علماء العلم، وهو زيادة الثقة بين القبول والرد. قال لأن أكثر ما في الكتاب هو تتبع زيادات الثقات، وعليها بنيت بعض الأحكام، فهو درسها دراسة مستقلة قرابة 22 صفحة تقريبا، دراسة مستقلة الآن هل تقبل أو لا. طبعا هو يميل إلى كلام أهل الحديث في هذا الباب وما فيه من ترجيحات لهم، ثم فصل خاص بموضوع تتبع روايات حديث المصلي صلاته. قال وقد روى الحديث عندنا الحديث جاءنا من روايتين، من رواية أبي هريرة ورواية بن رافع، فتتبع جاء إلى مرويات طرق حديث أبي هريرة وطرق حديث بن رافع وساقها جميعا في الفصل الرابع. ثم بعد ذلك حقق الكتاب، والكتاب مطبوع في مجلد كما ترى، والكتاب من هو يقول لم أقف على من أفرد الحديث بمثل هذا الفرد، فيه التتبع وفيه الكلام على المسائل الفقهية وأشياء من ذلك، وخدمه خدمة علمية تليق به، لأنه هو تتبع أيضا العلل وذكر ما فيها من الجرح والتعديل والاستفتاء. وشوف هذا شوف الفصل الثالث، هذا الآن عناوين للمؤلف نفسه رحمة الله عليه. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار البر، جمعية دار البر بدبي. هذا رسالة علمية ولدي متميزة، وهي رسالة دكتوراه صاحبها جاء إلى، وهو يتعلق بمسألة مهمة وهي مسائل السياسة الشرعية، وهي تتعلق بقضية هيبة الدولة. هيبة الدولة أصلا المراد بها الرادع والوازع والتعظيم والتوقير ليقوم في قلوب الناس، ليمنعهم من الإخلال بالمصلحة العامة، أو هذا الأصل المقصد العام من مقاصد الشريعة الكبرى. أصل وجود هيبة الدولة مطلوب لأجل لما فيه من مصالح العظمى المترتب عليها، وهي استقامة أمور عامة الناس، هذا القصد منهم. هيبة الدولة هذا ما المراد به؟ ما هي حدوده وضوابطه؟ ما مقوماته؟ ما الأشياء التي تخرمه؟ صور معاصرة مهمة جدا تحتاج إلى بيان، هل هي من الأشياء الجائزة ولا الأشياء الممنوعة مما تخل بمسألة هيبة الدولة؟ أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الله حسن الحمادي وفقه الله في رسالة الدكتوراه الضخمة هذه التي سماها هيبة الدولة وأثرها في أمن الدول واستقرارها، وفقه الله جاء إلى هذا الموضوع المهم الحساس المتعلق بالسياسة الشرعية والمقاصد العامة، وعالجها بنواحي كثيرة جدا، قدم بمقدمة فيها أهمية الكتاب وأن الخلل فيها حاصل من قبل بعض الطوائف والجماعات، وكثير من الخلل حاصل أيضا من دخول كثير من النظريات الغربية وشوبها بشيء من مسحة الشرعية عند بعض المثقفين وغيرهم ممن يحاولون شرعنة وأسلمت النظم الغربية والنظريات الغربية مما يتعلق بالسياسة الشرعية. طبعا كتابه قسمه إلى ثلاث أبواب، ثلاث أبواب رئيسية كبرى. أما الباب الأول فجعله خاص، تكلم فيه عن هيبة الدولة ومفهومها ومشروعيتها وضوابطها. أما الفصول التي تحت الثلاثة فهي متعلقة بالتفاريع الباب الأول، تكلم مثلا عن مفهوم هيبة الدولة والمراد به أصلا، وأنها ليس مرادا لله إنما يترتب عليه المصلحة العظمى ومن المقصود بها، وذكرنا قبل قليل ما المقصود بها. التأصيل، الفصل الثاني خصه بالتأصيل الشرعي، ذكر أدلة من القرآن والسنة والإجماع والقياس والأصول والمقاصد والقواعد الشرعية التي تدل على هذا الأمر، وكلام الأئمة في الباب وتحقيق كلام الفقهاء فيه، ونقل حافلة في الباب. والفصل الثالث خاص بتطبيقات تتعلق بهيبة الدولة، وهي من التطبيقات المعاصرة كثير منها ما يتعلق بها. أما الباب الثاني فخصه المقومات التي تقوم بها هيبة الدولة، وهي ثلاثة، جعل كل واحد منها فصل، مثلا هيبة التشريع، هيبة السلطة، هيبة القضاء، كل واحد منها يذكر تحته عدد مباحث وأشياء مما يتعلق به وكيف يحصل وشيء من ذلك. الباب الثالث والأخير عندنا الآثار والآثار المترتبة على هيئة الدولة ومسؤولية ذلك، وقسمها إلى آثار هيئة الدولة ومسؤولية تحقيق ذلك، وقسمها إلى آثار مسؤولية المسؤولية الدينية، المسؤولية المجتمعية، مسؤولية الناس، وبهذه الطريقة. والكتاب الحقيقة حافل بالنظر تقريبا، يقول وقف على كلام المتقدمين ممن كتبوا في السياسة الشرعية، وكلام حتى المتأخرين مما كتب في هذا الباب، وجمع الكتاب بين التأصيل العقدي والمقاصد ورجوعها إلى قوانين وقواعد وضوابط شرعية في الباب. وهو يعني مثلا لما جاء في الخوارم ذكر ما من الخوارم المعاصرة مما فيه خلال بهذا المقصد الشرعي الكبير، شوفها ذكر قرابة 16 صورة من الصور المعاصرة مما فيها إخلال بهيبة الدولة، وتكلم عنها وبينها وفقه الله. وهو مثلا في التدابير الشرعية للحفاظ على هيبة الدولة، على هيبة السلطة القضائية، ذكر عدد من التدابير، كل واحد خصه بمذهب بمطلب. الكتاب حفيل أكثر من 800 صفحة في مجلد ضخم من إصدارات جمعية دار البر بدبي وفقهم الله. هذا أيضا رسالة علمية، وهو يتعلق بموضوع جثة الميت. الآن أما الإنسان وهو حي أحكامه الشرعية معروفة، خاصة موضوع التطبب هذا معروف له أحكام كثيرة كثير. لا، الآن إذا مات جثة الميت الآن هل لها أحكام خاصة بها؟ نعم، الشرع راعى حكم الإنسان وهو ميت في جثته حتى حال حياته. جسد الميت هل هناك أحكام متعلقة به، سواء هو في حياته يوصي بجسده بشيء، أو هو نفسه بعض المعاملات على جسده يبيع أعضاءه يتبرع بها أي ما كان، أو أحد من أوصياء يقوم بها أو شيء من ذلك، هل الجثث وحدة يعني يفرق بين المعصوم وغير المعصوم، ولا كيف الوضع؟ واضح يفرق بين الضرورة وغير الضرورة. هو أراد أخونا الحبيب أختنا الفاضلة الباحثة إيمان عبد الرحمن المشموم في هذا البحث أن تجمع ما يتعلق بالأحكام الشرعية بجثة الميت، بدءا من كونه جثة في مما يقال أنه شبه ميت مثل الموت الدماغي، هذا الآن جثة عندنا، ما الأحكام المتعلقة به؟ يعني مثلا أحكام التداوي لميت دماغيا هل يبقى عليها أو لا أو شيء من ذلك، إلين بعد الموت ماذا يصلح من المعاملات على الجثة، ثم ما بعد ذلك ما يتعلق بعض المعاملات الخاصة بها. سمتها الحماية الشرعية لجثة المتوفى دراسة مقارنة من إعداد أختنا الفاضلة الباحثة إيمان عبد الرحمن المشموم وفق الله. الكتاب جمعت مع التنظير الفقهي، راجعت كثيرا من القضايا الطبية وذهبت إلى وراسلت كثيرا من الجهات المختصة في الباب وأفادوها فيما يحتاج إليه في هذا الباب، ورجعت قلت كتابة قسمت قدمت فصل تمهيدي فيه التعاريف الاصطلاحية المشهورة المفهورة المعروفة والتي لا بد منها، ثم جعلت الفصل الأول خاص بحماية الذي يحق في الحياة الحماية قبل الوفاة حتى الموت، هذا لا بد مثل الميت دماغيا تحت مطلبان تحت أربعة مباحث، تكلمت عن تكريم جثة الميت بعد الموت، التصرفات ثم عند الحاجة ما يتعلق به، ودائما هي إيش تفعل كلما جت عند قضية تذكر النظر الفقهي ثم تذكر القانون الإماراتي وماذا يقول في الباب وتقارب بينهم بعد ذلك، ثم حكم التشريح وما يتعلق به. الفصل الثاني أحكام التصرفات على جثة المتوفى، وهذا من أطول مباحث الكتاب في الفصول، في ستة مباحث: حكم الانتفاع بأجزاء ببعض الأعضاء، الانتفاع بالجلد، الانتفاع بالأجنة، الانتفاع بالدم دم الجثة، والانتفاع باللبن لبن الجثة. الفصل الأخير عندنا والثالث المسؤولية الجنائية المتعلقة بانتهاك حرمة هذه الجثة، وتحت أربع مباحث تتكلمت عن المسؤولية الجنائية المتعلقة بهذا الباب، وهي تقارن في كل القضايا بين النظر الفقهي، ورجعت إلى كثير من قرارات المجامع الفقهية ودور الفتوى ومع النظام أو القانون الإماراتي المتعلق بالباب. شوف هذا يا ولدي في الأخير فيه يعني بعض المراسلات التي حصلت بينها وبين الجهات المختصة بالباب وفقها الله. الكتاب مطبوع في مجلد ضخم من إصدارات جمعية دار البر بدبي وفقهم الله. هذا شوف هذا على نفس العنوان والنسق، وهو أيضا رسالة علمية. طبعا هو أنا نسيت أشير الإخواننا في جمعية دار البر لهم سلسلة مطبوعة هنا سموها سلسلة جمعية دار البر للرسائل الجامعية متوالية، نحن إن شاء الله نحاول نعرضها بإذن الله كاملة، هذا من ضمن السلسلة أيضا، وهو عبارة عن رسالة علمية رسالة دكتوراه تتعلق بشيء صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد الله الشحي، يقول أنني لم أجد أحدا جمعها، بل يقول عجيب أن كلام المتقدمين يكاد يكون شبه معدوم إلا نثرات هنا وهناك وقليلة جدا. وهي ماذا يتعلق؟ طبعا هو الأصل البحث يتعلق بأبواب الديات والجناية، يعني هي من أبواب الجنايات والديات والقصاص وما ما يتعلق في الباب بهذه الطريقة، لكن في ماذا؟ غالب كلام الفقهاء إنما يتعلق في الجناية إذا وقعت على الأطراف، يعني الأشياء الظاهرة. طيب كيف لو حصلت الجناية على الأعضاء الداخلية في الجسد مثل الكبد، البنكرياس، الطحال، الغدة، المريء، الأشياء الداخلية، المخ، المخيخ، عرفت الآن؟ هو يقول لم أجد من تكلم عن هذا إلا نزل ياسين من كلام الفقهاء، ولهذا هو احتاج في هذا الكتاب إلى كثير من التخريج، يعني أولا إلى استنباط كثير من الأحكام الفقهية المتعلقة في باب هل تحتاج إلى دية أو حكومة أو أرش، إلى التخريج على كلام الفقهاء مما قرروا في مسألة الأطراف وما له جزء واحد وجزئين وما له منفعة كاملة وذهابها وبعضها. سمى بحثه الجناية على أعضاء الإنسان الداخلية في الفقه الإسلامي لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد الله الشحي وفقه الله، وقد راسل الأطباء المعتنين بالباب وقال وتعب عليه وفقه الله، الكتاب الحقيقة جميل فيما في طريقة عرضي. شوف لاحظ معي، أتى الفصل الأول جعله خاص سماه تعريفات وتفريعات، تكلم عن مسألة الأعضاء الداخلية ومتى يقال كذا ومتى والمصطلحات المتعلقة الأرش والجناية والحكومة المراد بها. ثم الفصل الثاني عندنا جعله خاص بالأصول، كيف أصول التقدير المالي للجناية على الأعضاء هذه الداخلية، وتحت جعل تحت عدد من المباحث وكيف يحسب حسابا نقدر، لأن التقديرات كلها للأطراف ليس للأشياء الداخلية. المقصود وأنه فرع تحت عدد من المباحث، طبعا المباحث هي متعلقة كيف لو جنى على الأعضاء الداخلية مثلا في الرأس والصدر، ثم الأعضاء الداخلية للبطن والوسط، وهذا الطريقة عندنا. ثم الفصل عندنا الثالث أو الرابع عندنا سلمك الله ما يتعلق الأعضاء الداخلية في تجويفي البطن والحوض وما يتعلق بها من الأحكام. والخامس عندنا وقت استحقاق الواجب بالجناية، وعرض في الأقوال هذه كما ترى إن شاء الله بمعي. يقول من الأشياء التي تحتاج إلى بيانها المصطلحات الطبية، وطبيا ماذا يعد؟ ورجع كثير شوفها يحافظ على احتاج دائما، شوف مثلا توصيف الغدة النخامية احتاج إلى توصيف هذا العضو ليظهر هل منفعته ما مداها، هل يقوم عليها الجسد أو لا، أو شيء هل من الأشياء الأساسية أو لا، حتى يقيس على الأعضاء بعدها فيما بعد. لاحظ معي يحتاج إلى التوصيف الطبي، ولهذا تعب عليه وفقه الله والكتاب هذه الوثائق التي كان يراسل بها المعتنين والمختصين بالباب، وفقه الله الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات جمعية دار البر بدبي وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية، وهو صاحبه يقول أنه قل ما كتب فيه، وهي مسألة الوسائل الحديثة اليوم موجودة وتنوعت في ترغيب الناس للشراء وسهلوا موضوع الشراء بالنسبة لهم. هو يقول أن كتب في الحوافز التجارية التسويقية فيها بحث لأحد الفضلاء، لكن يقول ما كتب في عموم المرغبات. هو جاء إلى رأى أهم المرغبات الشرعية المنتشرة الواقع اجتماعيا مما تعم به البلوى، وأراد أن يدرها دراسة فقهية شرعية معاصرة ويبين. هو حصلها في ستة أو مو حصلها، أخذ منها ستة هي المشهورة عندنا، وسمى بحثه مرغبات الشراء الحديثة. يعني هذه المرغبات حديثة أحكامها وآثارها في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حسن عبد الله عبد المقصود أبو زهو وفقه الله. طبعا هو تكلم عن موضوع عقد أبواب كتلة ستة فصول لستة الفصول الستة كلها، كل واحد من المرغبات جعله فصل. يعني أول فصل عندنا خاصة هو الفصل الأول بالإعلانات التجارية. الفصل الثاني ما يتعلق بالجوائز سماها الجوائز السلعية، ثم ما يتعلق بموضوع التقسيط وما يتعلق بالفيزا كارد وبهذه الطريقة الصيانة والصيانة وما يتعلق بموضوع الصيانة والضمان، لأن هذه محفزات الآن مثلا تقسيط السلعة هذه مرغب للشراء ولا لا؟ بدل ما تدفع 1000 ريال الآن حاضر يقول لا كل شهر 100، خليك تشتري سهلة تأخذ في شهر 100. هو قسم طبعا كل واحد منها تخيل أفرده في فصل وتحته مباحث، تطول المباحث أو تقل بأهمية هذا الفصل بأهمية هذا المرقب من المرقبات المذكورة ويذكرها، إيش يأتي يعرفها، يذكر صورها أركانها أنواعها أقسامها، ثم تكيفها فقهيا ما الموانع منها، وجه الإخلال بها كيف يكون، لو خل بها كيف يكون عندنا الحل في هذا الباب. الكتاب جميل لطيف وهو يتعلق بقضايا معاصرة وما فيها من الإخلال، الكتاب مجلد ضخم من إصدارات جمعية دار البر بدبي وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقتين قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.